اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في سورة النسيان فقط، وننتهي من الثمرة. قلنا في سورة الجهل والعلم ما هو الحكم على القول بالجواز، على القول بالامتناع، على تقديم النهي، تقديم الأمر، بينا كل هذه الأمور. بقي عندنا لو نسي الغصب أو الحكم، مرة ناسي للحكم مرة ناسي الموضوع، مرة ناسي لحكم الغصب ومرة ناسي نفس الغصب ناسي الموضوع، وقد يكون ناسي للصورتين معا الحكم والموضوع. على كل حال، ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة فيما لو نسيها، نسي الحكم أو الموضوع أو كليهما؟ المعروف بين الأعلام، يعني أنا ما رأيت يعني مخالفا، معروف أنه تصح طبعا طبعا كلام طبعا المعروف بين الأعلام، طبعا الكلام بالامتناع، المعروف بين الأعلام القول بالصحة، هذا المعروف. ليش؟ قالوا ليش سهل الأمر. ليش؟ لأنه في مورد النسيان رفع واقعي، في مورد النسيان قلنا في حديث الرفع إذا كان على بالكم، في حديث الرفع رفع لما التسعة منها النسيان، قلنا الرفع هناك رفع واقعي في النسيان، رفع واقعي. ففي الواقع أصلا لا توجد حرمة، إذا لا توجد حرمة ما المانع من الصحة حينئذ؟ حرمة ما عندنا، إذا لم يكن حرمة فيصلي وصلاة صحيحة بلا إشكال. طيب، هذا هو المعروف بين الأعلام. وقالوا بالمناسبة، قالوا لا فرق بين النسيان القصوري والتقصيري، يعني النسيان من سوء اختياره وعدم سوء اختياره أيضا أطلقوا، يعني انظر إلى السيد الحكيم رحمه الله وجماعة من العلماء أطلقوا، قالوا سواء كان النسيان قصوري أو تقصيري، يعني بسوء اختياره أو بغير سوء اختياره. كيف؟ يعني مرة هو يغصب، هو يغصب الدار أو الثوب ويصلي فيه أو الماء ويتوضأ به مثلا هو، ومرة لا، مو أنا الغاصب، شخص غصب الدار وأنا أعرف حكم الغصب وحكم الكذا، لكن نسيت الحكم، نسيت وصليت مثلا، فبر يكون هو الغاصب للدار المصلي نفسه ونسيه، غصب الدار ونسي الغصب أو نسي الحكم أو كليهما، واضح مولانا؟ ومرة لا، ليس هو الغاصب، زيد الذي غصب وأنا صليت في هذه الدار وأنا ناسي للغصب أو ناسي للحكم أو ما أشبه ذلك، واضح مولانا؟ نعم، الأول يعبر عنه شو الاختيار، يعني أنا لما غصبت ونسيت هذا يسمى نسيان بسوء الاختيار، بسوء الاختيار، ومرة أنا لست أنا الناسي هذا لا بسوء الاختيار، فإذا كان بسوء الاختيار يعبر عنه تقصيري، لا بسوء الاختيار يعبر عنه قصوري، اصطلاحات مو مشكلة، واضح مولانا؟ واضح الفرق؟ طيب، فنقول إذا كان هم أطلقوا، الجماعة أطلقوا، قالوا تصح مطلقا، سواء كان بسوء الاختيار أم لا، تقصير أم قصور، أطلقوا بالنسبة للنسيان. لكن الإنصاف مولانا، نحن عندنا تفصيل حاصله أن النسيان لا بسوء الاختيار، نسيان لا بسوء الاختيار، يعني نسيان قصوري، عبر عن نسيان قصوري، هنا لا إشكال في الصحة، صحيح أبدا. ليش؟ بما أن حرم واقعا، حرم ما عندنا أصلا، صحة هذا العمل؟
إيه؟
الأمر موجود، أمر بالصلاة، أمر موجود،
النسيان نعم، وغير المكلف واقعا
رفع الحرمة، صحيح؟
صحة هذا العمل؟
مو رفع الحرمة هو؟ رفع الحرمة. فإذا ما عندنا إلا وجوب.
أمر بالصلاة.
ما عندنا إلا وجوب شيخنا. عندنا وجوب، وجوب صلاة. هو المشكلة وين كانت؟ بالنهي. لما وجد النهي سقط الأمر. لا يمكن أن يجتمع. وهالشيخ بدعة امتناع. لا يمكن أن يجتمع. فلو فرضنا نهي ما عندنا. يعني ما عندنا إلا أمر. وكلام هنا شيخنا. الأمر سقط لأجل النهي، أجل حرمة الغصب. حرم ما عندنا. عندنا صلي فقط. تصلي فقط، صلي غصب تعالى الأمر شيخنا. ما في مشكلة على الإطلاق. ذاك لعلك تقصد شيخنا في مسألة الضد، بناء على أنه لا يوجد أمر بخصوص هذا الفرد، مع وجود الأمر بالإزالة هناك. صحيح. مع وجود الأمر بالإزالة، ما عندنا أمر بالصلاة بخصوص هذا الفرد، صحيح. لكن أجبنا عنه. نعم أجبنا. لو ليس قصة حصل بعد وقبل. لا. لما 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 صار نسيان الأمر بالصلاة موجود. مو أنه سقط. هو إنما سقط لأجل حرمة. لأجل حرمة. طالما ما وجد حرمة ما في سقوط. لأجل النهي. لما لا يوجد نهي الأمر موجود. ما الأمر بالصلاة موجود صلي. ما عندي أمر بالصلاة أنا. يعني عندي أمر بالصلاة مطلقة. صلي. أنا الآن في الدار المقصود. قلنا لما كان هناك نهي ما عندي أمر بالصلاة في هذه الدار. أمر ما عندي. لما سقط النهي الأمر بالصلاة موجود. يشمل هذا المصداق. يعني بعبارة أخرى. نحن قلنا الصراج بينهما. اجتمعا في هذا المصداق. لما اجتمعوا قدمنا جانب النهي، قلنا لا يوجد امر في هذا الفرد، يعني في الدار المقصوبه، امر ما عندنا.
لكن الطبيعي
لاجل النهي. لما الان ارتفع النهي فالامر بالصلاه يشمل هذا الفرد.
يعني يرجع النهي.
او التعبير بالرجوع في غير محله، صوت بالنهي، لانه موجود اصلا بالصلاه. على العموم فاذا لا اشكال ولا ريب في صحه الصلاه، واطلاق الامر يشملها. الكلام فيما لو كان النسيان بسوء الاختيار. نسيان بسوء الاختيار يعني أنا غصبت ثم نسيت الغصب أو نسيت الحكم. أنا هنا قد يقال أيضا ما المانع من الصحة شيخنا؟ قد يقال الله مع الصابرين شيخنا. قد يقال ما المانع من الصحة طالما النسيان، طالما النسيان رفع الحكم. يعني حتى عن سوء الاختيار، حتى عن سوء الاختيار الحكم يرتفع. يعني في مورد النسيان ما عندنا حكم بالاتفاق. أصلا لا يمكن توجيه الحكم للناس. يا أيها الناس، يا أيها الناس أصبح ذاكر تهرب انقلب الموضوع. يا أيها الناس، يا أيها الناس أنا أصبحت متذكر. فلا يمكن توجيه الخطاب للناس سواء كان النسيان بسوء الاختيار أم لا بسوء الاختيار، على الحالتين. وبما أن الرفع رفع واقعي فإذا حرم ما عندنا أيضا حتى بسوء الاختيار. فإذا لم يكن عندنا حرم ليش ما تقول مثل المشهور أن الصلاة صحيحة؟ جوابه إنصافا هنا الفعل مبغوض. ليش مبغوض؟ لأنه لما كان بسوء الاختيار أنا باختياري غصبت، فهو بالنهاية رجع إلى اختياري. ولما رجع إلى اختياري وهكذا هذا الأمر أو هذا الشيء، ليس الأمر، هذا الشيء، هذا المجمع يكون مبغوض للمولى، يكون مبغوض للمولى لأنه باختياري أنا فعلت. صحيح المولى لا يمكن توجيه الحكم نحو الناس، صحيح. لكن لما رجع إلى اختياري، مرجعه إلى الاختيار، بسوء الاختيار هذا الفعل يصبح مبغوضا. وأنا عندي قرينة على ذلك، ما يأتي معنا إن شاء الله فيما لو دخل الدار المقصومة بسوء الاختيار. بسوء الاختيار دخل بسوء الاختيار الدار المقصومة وأراد الخروج، ومرة نقول اضطر للدخول باختياره دخله، ومرة بسوء اختياره، يعني مرة مضطر للدخول وأراد أن يصلي خارج الدار مثلا، ومرة لا دخل بسوء اختياره. هناك فرقوا أيضا بين سوء الاختيار وعدم سوء الاختيار، مع أنه هو على الحالتين مضطر للخروج، الاضطرار موجود. فالشاهد الحال سوء الاختيار يجعل الشيء مبوضا. ليش؟ لأنه رجع بالنتيجة إلى اختياره. لما أنا اخترت الحرمة أنا يكون مبوض، أنا اخترت، أنا غصبت. فرجع إلى اختياري. لما رجع الأمر بالنتيجة إلى اختياري يصبح هذا مبغوضا، وإن كان فعلا ليس محرما، إنما المبغوضية السابقة. بعبارة أخرى، هذا الفعل لما كان منهيا عنه، أما كان مبغوضا، سؤال، لما كان منهيا عنه أما كان مبغوضا قبل أن يرفعه المولى، قبل أن ينسى، أما كان مبغوضا الآن بالنسيان ارتفع الحكم يا أيها الناس، بعد لا يمكن يا أيها الناس، لكن المبغوضية لا زالت موجودة. مبغوضين ليش لا زالت موجودة؟ لأن مرجع إلى سوء اختياري. هذه مبغوضية للحكم السابق، مو مبغوضية الآن، يعني مبغوضية الحكم السابق لا زالت موجودة.
المبغوضية والمحبوبية يستدل عليهما بالأمر والنهي
لا لا ذاك المفسد والمصلحة لا 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 ذاك المفسد والمصلحة صار لا 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 كلام مبغوضية بلا مفسدة لأنه مبغوض لأنه انتهى إلى اختياري بما أنه بسوء اختياري بقي مبغوضا مبغوضية السابقة لا توجد مفسدة حتى لو كانت مفسدة لكان حرام شيخنا مفسدة معدودة مؤثرة ما أقول ليست مؤثرة وهذه مؤثرة أثرت فيها وبقيت مبغوضية المفسدة أثرت وبقيت مبغوضية صحيح تعبير لذا أقول هذه المبغوضية جاءت من الحكم السابق من المفسدة السابقة مع كلام بعضه أثرت فيها لكن الحكم ارتفعت المفسدة لكن المبغوضية السابقة لا زالت لأنها مرجع للاختيار
نفس الكلام يقال على النسيان القصوري لأن المبغوضية ما زالت موجودة سواء هو مختار الشارع يكره الغصب سواء كان
لا فرق وين الفرق وين ذاك صحوح هو لما كان قصور أنا ما غصبت كان هناك حرمة هذا الفعل ارتفعت ليش تبقى يعني لم ترجع إلى اختياري شو اختياري وهو الفرق وين ما نقول لم ترجع إلى سوء اختياري لأن بما أنه بسوء اختياره أنت اخترت الحرمة بما أنك أنت اخترت الحرمة تبقى مبغوضة على كل حال ماشي الحال إن شاء الله هذا البحث نحن نبحثه بالتفصيل وين في مبحث لما دخل الدار المقصود سوء اختياري هناك للأعلام أيضا أقوال نشرحه بالتفصيل إن شاء الله طيب فالخلاصة إلى هنا الخلاصة إنصافا إذا كان بسوء الاختيار فيبقى مبغوضا فإذا بقي مبغوضا فيكون ماذا الفعل ونحن في مقام الفتوى ذكرنا هذا الأمر نحن احتطنا وجوبا بالإعادة إذا كان بسوء الاختيار نحن احتطنا وجوبا بالإعادة على كل حال هذا تمام الكلام وين تمام الكلام في الثمرة الآن نأتي إلى أصل المطلب هل هناك امتناع ماذا تقول بالامتناع أو تقول بالجواز فلنقرأ ماذا يقول صاحب الكتاب رحمه الله لا صاحب الكفاية رحمه الله ماذا قال طبعا هناك أقوال في المسألة صاحب الكفاية رحمه الله يقول إذا عرفت هذه الأمور الأمور العشرة إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع أو عنده فالحق ماذا هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور يستأنس بقول المشهور كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال تحقيقه يتوقف على تمهيد مقدمات ما حدا عدة مقدمات للقول بالامتناع صاحب الكفاية رحمه الله يتوقف على تمهيد مقدمة الأولى، المقدمة إحداها، أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان، وإن لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ تلك إلى تلك المرتبة لعدم المنافات والمعاندة. إلى المقدمة الثانية. نعم. لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها. طيب. إلى آخر المقدمة، إلى المقدمة الثانية. صاحب الكفاية رحمه الله يقول أنا تريدون رأيي، أنا أقول بالامتناع. يقول صاحب الكفاية أنا ذهبت مع المشهور، أنا أقول يقول بالامتناع، يعني لا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد في الخارج. طيب، مشهور العلماء هكذا. خالف المشهور الميرزا النائي رحمه الله وجماعة من طلابه. الميرزا النائي رحمه قال أنا تريدون رأيي، أنا أقول بالجواز. الشيخ النائي يقول أنا أقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. نحن عندنا تفصيل، طبعا انصافا نحن عندنا تفصيل، مرة نذهب إلى الامتناع ومرة نذهب إلى الجواز. نعم، مرة إلى الامتناع ومرة إلى الجواز. طبعا هذا عنوان، أما كيف تفصيله هكذا، مثلا من قال بالامتناع نذكر أدلته ومقدمته، ومن قال بالجواز أيضا نذكر أدلة الشيخ النائي له أدلة ما شاء الله، ومن ذهب إلى التفصيل أيضا عندنا أدلة. طيب، نشرع في كلام المشهور اللي ذهب إلى الامتناع ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله، نذكر ليش ذهب الامتناع، ما هي الأدلة؟ فقالوا عندنا مقدمات نذكرها لكم قبل الأدلة. المقدمة الأولى يقول لا إشكال، طبعا نحن ذكرنا أيضا هذه المقدمة، لا إشكال يقول أن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، لكن وين متضادة؟ في مقام الفعلية لا في مقام الإنشاء، فضل عن مرتبة الاقتضاء. توضيحه، معروف بين الأعلام الحكم له أربع مراتب، مرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء يعني المصلحة والمفسدة، مصلحة والمفسدة، مولاها علام الغيوب ينظر الأفعال فيها مصالح ومفاسد، هذه المصلحة غالبة المفسدة غالبة، سير كسر وانكسار. على كل حال الحكم هنا يسمى حكم اقتضائي، يعني في مرحلة الاقتضاء، يعني في مرحلة المصلحة والمفسدة يعني. طيب، المرحلة الثانية مرحلة الإنشاء. الإنشاء المولى لما يرى أن هذا الفعل فيه مصلحة ملزمة ولا يوجد شيء ما يزاحمها، لا يزاحمه مفسدة، لا يزاحمه مفسدة، فالمولى ينشئ الحكم، يقول أقيم الصلاة مثلا، ينشئ آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وهكذا، أو مثلا يكون في الفعل مفسدة ملزمة لا يزاحمها مصلحة، ينشئ يقول لا تغصب، نعم، ولا تقتل النفس التي حرم الله، ولا تزنون إلى آخره، ينهى ينهى مرحلة الإنشاء. وعندنا مرحلة ثالثة، مرحلة الفعلية بالأحكام. مرحلة الفعلية متى تصبح الأحكام فعلية؟ إذا كان الموضوع فعليا على ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، يعني مثلا وجوب الحج، وجوب الحج متى يكون فعليا؟ إذا أصبح موضوع مع شرائط الحكم طبعا كلها فعلية، يعني بالغ عاقل مستطيع مخلى السرب إلى لوزاد وراحل كذا إلى آخره، فيصبح الحكم ماذا؟ فعليا. فإذا فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه كما ذكرنا سابقا. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة مرحلة وصول الحكم، يعني تنجز الحكم. متى تنجز الحكم؟ بالوصول، إما يعلم به أو أمارة دلت عليه، بيني أمارة استصحاب بالنتيجة وصل بشيء بطريق من الطرق وصل إليك، فيصبح الحكم ماذا؟ منجزا. صاحب الكفاية رحمه الله يقول الأحكام متضادة ليس في مقام الاقتضاء، لا تضاد بينها، ما في شيء، وليس في مقام الإنشاء، كلام صاحب الكفاية، وليس في مقام الإنشاء، إنما التضاد بعد مرتبة الإنشاء، يعني الفعلية والتنجز مثلا. هنا يكون تضاد بين الأحكام، هنا لا تجتمع الأحكام، الأحكام الخمسة في هذه المرتبة، مرتبة الفعلية، فيقول الأحكام لا تجتمع، مضادة. نحن لابد أن نفصل ونبين إنصافا، لأنه أحيانا قد لا تكون مضادة، قد يكون بينهما تماثل، يعني مثل الوجوب والاستحباب. وجوب والاستحباب يعني لا يجتمع في شيء واحد، اجتماع المثلين، باب اجتماع المثلين، باب الاجتماع المثلين، أو مثلا حرم وكراهة، اجتماع مثلين، ليس فقط تضاد، قد يكون اجتماع مثلين، ليس اجتماع مثلين. طبعا اجتماع المثلين غير صحيح أيضا، يعني لا اجتماع الضدين جائز ولا اجتماع المثلين جائز. تفصيله، تفصيله. أولا نحن سابقا قلنا الأحكام الشرعية بما هي أحكام شرعية، فيما بينها لا تضاد بينها لأن أمور اعتبارية، واضح مولانا؟ الأحكام الشرعية بما هي أحكام شرعية، يعني مع قطع النظر عن المبدأ والمنتهى، يعني عن المصلحة والمفسدة وعن مقام البعث والزجر، ها تحريم، مع قطع النظر الأحكام الشرعية بما هي أحكام، هي أمور اعتبارية. الشارع يعتبر الفعل في ذمة المكلف، يعتبر الحرم، والعقل ينتزع الوجوب والحرم مثلا. فإذا لا مضادة في الأحكام فيما بينها بأنفسها، بأنفسها لا مضادة بينها. ليش لا مضادة بينها؟ لأن التضاد، هذه الصفات، التضاد، التناقض، المثلية، هذه الصفات هي صفات للأمور التكوينية الخارجية، التكوينية الخارجية المضادة هنا تكون. مثلا عندك سواد وبياض في الخارج لا يمكن أن يجتمع، مثلا حركة وسكون، مثلا إنسان موجود في الخارج ولا إنسان في الخارج، إنسان الآن إنسان ولا إنسان، أو وجود لا وجود. هذه الصفات، صفات المضادة والتناقض والتماثل وكذا وإلى آخره والمخالف وكذا، هذه الصفات تعرض للأمور ماذا؟ الخارجية، التكوينية الخارجية مولانا. أما الأمور الاعتبارية المحضة أو الأمور الانتزاعية المحضة التي لا يحاذيها شيء في الخارج، هذه لا مضاد بينها ولا تناقض بينها ولا شيء بينها. التضاد والتناقض إذا كان أمرا تكوينيا خارجيا فيقال بينهما تضاد، تناقض، تماثل، تخالف، كذا كذا إلى آخره. ومن هنا الأحكام الشرعية بما أنها أمور اعتبارية والاعتباريات لا تناقض ولا تنافي ولا تضاد بينها، الأمر الاعتباري بما هو أمر بنفس مع قطع النظر ماذا عن منشأه أو مبدأه أو منتهى، لا أقول في نفسه بما هو هو. طيب أخلي بالك شيخنا، إذا عرفت ذلك فنقول قد يكون بين الأحكام الشرعية تضاد. طبعا الأحكام من حيث المبدأ، من حيث المبدأ وهو المصلحة والمفسدة، مبدأ يعني المصلحة يعني الملاك، مصلحة والمفسدة، من حيث المصلحة والمفسدة يكون هناك تضاد. كيف تضاد؟ انتبه شيخنا حتى أوضح بالضبط. نحن قلنا سابقا الأفعال اشتمل على مصالح ومفاسد، ومصلحة ومفسدة تكوينية، يعني المصلحة في الفعل ليست اعتبارية مصلحة، والمفسدة في الفعل ليست اعتبارية مصلحة، خارجية تكوينية شيخنا. المصلحة يعني إذا كانت هناك، يعني المولى يريد هذا الأمر، لأنه هي باعث المصلحة، المصلحة باعث للإرادة حتى يريده المولى، وباعث للمحبوبية. لما تقول مصلحة يعني المحبوب والمولى يريده، هذا معناه. لو مصلحة ملزمة يعني مريد، المولى يريده يعني يحبه. تقول مفسدة ملزمة يعني مبغوضية، مفسدة تبعث المبغوضية يعني المولى يكرهه، المولى يحب المفسدة ملزمة يكرهه. هنا يأتي التضاد، انتبه، ليس من نفس المصلحة والمفسدة بما هي مصلحة. خلي بالك شيخنا، هناك خلط عند البعض، يقول التضاد نشأ من نفس، لا، ليس من نفس المصلحة والمفسدة، مصلحة بما هي مصلحة، مفسدة بما مفسدة، لا تضاد بينهما، قد يجتمعان في الفعل، إنما بما أن المصلحة ينتج عنها المحبوبية والإرادة، والمفسدة ينتج عنها الكراهة والمبغوضية، فلا يمكن أن يكون شيء واحد في الخارج محبوبا ومبغوضا في آن واحد، أو يكون مريدا للمولى ومكرها له في آن واحد. واضح مولانا؟ فأصبح التضاد من حيث الكراهة والإرادة، من حيث المحبوبية والمبغوض، لا من حيث المصلحة بما هي مصلحة والمفسدة بما هي مفسدة. نعم، مصلحة ونفسه تبعث على هذه الآثار، أخلي بالك شيخنا. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، فيكون التضاد في المقتضي، أو صاحب الكفاية، ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول التضاد في مقام الفعلية، يقول في مرحلة الاقتضاء والإنشاء أصلا لا تضاد، يقول لا التضاد هنا يأتي، التضاد يأتي في مرحلة الملاك، مرحلة الاقتضاء، المفسد والمصلحة أصلا قبل الأمر، قبل الإنشاء أصلا، قبل أن ينشئ المولى، قبل أن ينشئ لا يمكن ينظر إلى فعل وفيه مصلحة ومفسد مثلا، ولا يمكن أن يكون هذا الفعل محبوب ومبغوض في آن واحد، لا، ممكن محبوب في وقت مبغوض في وقت آخر، ممكن في شيء، نعم. أما محبوب مبغوض الآن هذا لا يمكن، أو أنا أريده أكرهه الآن، أنا كاره وأنا مريد، أيضا هذا لا، هذا هو التضاد، لا يمكن. فإذا في مرحلة الاقتضاء موجود التضاد، مرحلة المبدأ يعبر عنه بعض، يعبر المبدأ، مرحلة الاقتضاء، مرحلة الميلاد، المصلحة والمفسدة، ما شئت فعبر شيخنا، أصبح المعنى واضح. هنا إنصافا يأتي تضاد بين المصلحة والمفسدة، وقد يكون تماثل متماثلين، مثل ماذا؟ مثل الوجوب والاستحباب، لا يمكن أن يكون شيء واحد في آن واحد واجب ومستحب، شيء واحد، طالما الوجوب غير الاستحباب والاستحباب غير الوجوب، لا يمكن أصلا. ومن هنا قالوا يمتنع اجتماع المثلين، يمتنع. في هذه الصورة، أو تستطيع أن تقول هكذا مولانا، تستطيع أن تقول عندك طلب الاستحباب هو طلب خفيف مرتبة من الطلب، ووجوب هو طلب شديد، طلب شديد مولانا، لا يمكن إذا كان واجب أن يبقى عندنا طلب خفيف مع وجود الشديد، لا يجتمعان، طلب مع وجود الشدة لا يجتمع، لأنه حتما يندك فيها، يندك يصبح شيء واحد، طلب شديد بعد، ما أن طلب خفيف في هذا الشيء كان خفيفا، واضح مولانا؟ فكيف يجتمعان؟ على العموم مهما يكون من شيء، في حال المبدأ المقتضي فقلنا يحصل مثلا تضاد أو تماثل أو ما شبه ذلك. هذا من حيث المبدأ، من حيث الملاك، من حيث المقتضي، فلا يمكن أن تجتمع الأحكام الشرعية من هذه الجهة. ف فيقال بين الأحكام شيء مضاد ولا هو بين ليس مضاد، إنما بالعرض المجاز بينهم المضاد. المضاد في الواقع هي بين الملاكات، بين الملاكات، لكن بهذا الشهر الذي بيناه ليس المصلحة بما هي مصلحة ولا المفسد، إنما بما أن باعثي تلك باعثي على الإرادة والمحبوبية، باعثي على الكراهة والمبغوضية، ولا يمكن أن يكون شيء واحد محبوب مبغوض في آن واحد أو يريده ويكرهه في آن واحد.
هذا الكلام لا يدل على أن قبل الإنشاء ليس
بمرحلة، لا قبل الإنشاء، إنشاء ما عندنا،
قلتم أن القضاء ليس بين،
وقبل الإنشاء ما إنشاء
ما بين المصلحة والمفسدة، بين
الإرادة،
يعني
مرحلة إرادة هي الإرادة من أين نشأت؟
من المصلحة.
المصلحة. فإذا لما صار عندنا الفعل فيه مصلحة أراده المولى وأحبه.
متى يريد مرحلة
الإنشاء؟ لا، الإنشاء تأتي بعدين سيدنا، لما يريده ينشئه، لما يحبه فيه مصلحة أراده أنشأه.
مرحلة إرادة وين صارت؟ ما بين الأخير.
قبل الإنشاء. الإرادة نشأت من المقتضي وقبل الإنشاء. لما رأى المصلحة فأرادها، أرادها أمر بها، هكذا أرادها أمر بها.
وجوب الاستحباب متمثلا،
شيء آخر هذا الآن، أتكلم عن حيث الآن الحكم هذا، هذا بحث آخر. فشاهد الحال الإرادة قبل الإنشاء، فهذه مرحلة أصلا قبل الإنشاء وقبل الفعلية أصلا وقبل أن يكون الحكم منجز، فيكون بينها تضاد. وعندنا ايضا تضاد في مقام الفعليه، اهلا وسهلا مع صاحب الفعل، لكنه عبر عنه مرتبه المنتهى، هو يعبر عنه مرتبه الفعليه، نحن نعبر عنه مرتبه الامتثال، عبر عنه مرتبه الامتثال، مرتبه الامتثال. ليش فيها تضاد في مرتبه الامتثال؟ ليش وجه التضاد في هذه المرتبه؟ لأنه الأمر ماذا يفعل؟ الأمر يحرك مؤشرات، يبعث، يطلب، يحرك، حرك الأضراب ماذا؟ نحو الفعل. إنه ماذا يفعل؟ يزجر، يجذب يدك، الأمر يبسطها لكن يجذبها. في مرحلة المنتهى أو مرحلة الامتثال عبر عنها، لا يمكن أن يشتبع، يعني شيء واحد، شيء واحد خصوص، ها؟ أبعدك نحو وأنهاك عنه في آن واحد، يعني تحرك ولا تتحرك، وهذا معناه تحرك ولا تتحرك. لا يمكن، يمكن أن يجتمع في هذه المرحلة شيخنا؟ لا يمكن. وليس فقط وجوب الحرمة، لا، حتى الوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة أيضا لا يمكن، لأن معنى مثلا الوجوب ملزم بإتيانه يحرك نحوه، الاستحباب تركه بإمكانك أن تتركه، الإباحة بالمعنى الأخص يعني اترك هذا الإلزام، تقول هذا مباح يعني يجوز تركه، هذا واجب لا يجوز تركه، أيضا بينهما منافات. في مرحلة الفعلية هذا منافات، لما أوجبه عليك أبعثك على نحو الإلزام نحوه، يتنافى مع الترخيص بتركه، يتنافى مع الترخيص. وهكذا بالنسبة للحرمة والإباحة والكراهة فيها والآخرين، يتنافى، يزجره ثم يقول له مباح، تزجر مباح كيف؟ الزجر يعني أنه عدم إتيان، مباح يعني يأتي به. أيضا في مرحلة الامتثال فهذه الأمور ماذا تكون؟ مضاد، يعني لا يمكن أن تشتبع. الخلاصة، نحن هذا المطلب ذكرناه سابقا، لكن صاحب الكفاية رحمه الله تعرض له، وهي يعني بعد الفعلية واضحة باعتبار التنجز بلا إشكال، يكون بينها منافات، هي مرحلة الامتثال عبر عنها التنجز، مرحلة الامتثال. هذا المعنى تقسيم، يعني هو التقسيم نشأ من الأحوال، بأحوال ليش؟ بحسب النظر، حسب النظر، مرة ننظر وهو كيفية التقسيم للأحوال، مثلا ننظر إلى زيد، زيد نقول زيد من ناحية عربي ومن ناحية عالم، متزوج ثلاثة، رئيس وكذا وغني. ننظر مرة ومرة ننظر إلى صفة يعني حسب النظر إلى الأحوال وهذا الباب. نحن الحكم نفس الشيء، مرة نغض النظر عن مرحلة الاقتضاء والإنشائية فنقول بمرحلة الفعلية، ومرة نغض النظر عن الفعل نقول هو الحكم نعم تنجس حسب النظر إليه. فالحكم نوع من الأحوال وهو طبعا بحسب أحواله، بحسب هذه الأحوال له هذه التقسيمات. مرة ننظر لمرحلة الاقتضاء فنسمي حكم اقتضائي، مرة ننظر لمرحلة الإنشاء أنشأه المولى بعد كان المقتضى موجود نقول مرحلة الإنشاء، مرة نقول ما تصبح الحكم فعلي إذا كان موضوعه فعلي، مرة متى نجد عليه يستحق عليه العقاب والثواب وكذا إذا وصل وهكذا. لذا قسموه إلى هذه الأقسام الأربعة. طيب ولا المرجنين يقول عندها أن مرة أيوة عند الحكم في الأزل الأحكام الشرعية موجودة في الأزل خلاص موجودة في الأزل، لكن تقسيمها بهذه بهذه الأمور. الخلاصة شيخنا بعد أن عرفت هذه المقدمة أن الأحكام متضادة بهذا الشكل الذي بيناه انتقل إلى المقدمة الثانية ولرحمة تعالى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية نذكرها شيء ما فيها شيء مرحلة الإنشاء خلاص
ما فيها تضاد
لا ربط لنا بها، قلنا التضاد من حيث المبدأ والمنتهى فقط من هذا، يعني التنافي من حيث المقتضى ومن حيث الامتثال يصير بينهما تنافي.
ما في تضاد
ما في شيء. ينشئ المولى ينشئ الوجوب الحرمة على شيء واحد إذا لم يكن فيه محو مبغوض ما في مانع. في مرحلة الإنشاء بما هو إنشاء لا يؤصل، يعني إذا قطعنا النظر عن المبدأ والمنتهى يجتمعان، ممكن أن يكون وجوب وحرام في شيء واحد، ينشئ الحرام ينشئ الوجوب ما في مانع. إذا غضينا النظر عن المصلحة والمفسدة والمحبوبية والكراهة وعن الامتثال عن البعض تحريك العضلات غضينا النظر عنه فيمكن للمولى أن ينشئ وجوب وحرام على شيء واحد لا تنبه، يمكن أن ينشئ. فلذا حتى هم قالوا يجتمعان في مرحلة الإنشاء، مرحلة الإنشاء ما في محظور. طيب المقدم الثاني شيخنا، وفعلا هو ليس فيها شيء يعني نحن أطلنا أيضا وإلا هي في الواقع ليس فيها شيء. هذا المقدم الثاني أنه لا شبهة، يقول لا شبهة في أن متعلق يعني هو في المواقع ما فيها كلام كثير، إذا ما عندكم خلق نرجوه إلى بعد ذلك والحمد لله رب العالمين.